Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء، وإليكم نشرة أخبار الظهيرة ليوم الثلاثاء 30 من شهر 1 سنة 2024. عناوين الأخبار: مدعي جنائية يقول السودان على وشك الانهيار وانقسام في مجلس الأمن حول دور المحكمة الجنائية في دارفور. واشنطن تحدد مكافآت تصل إلى 5 مليون دولار لتقديم معلومات عن أحمد هارون ومقتل أكثر من 50 مدنيا في اشتباكات بأبيي. إقلاق مستشفى بشائر بسبب إطلاق قوة من الدعم السريع النار داخله، وتمدد محيط العمليات الحربية بين الجيش والدعم السريع بالخرطوم. سلطان دار مساليت يكشف عن لقائه بمحققين دوليين خلال جولته الأوروبية، واتهامات بانتهاكات وعمليات اغتصاب بجنوب كردفان. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. كشف شهود عيان عن استمرار القصف المدفعي العنيف في محلية كرري بأم درمان مساء الاثنين حتى صباح الثلاثاء، وأكدت شاهدة لراديو دبنجا أن عدد من القذائف سقطت في عدد من الحارات. وأعلنت قوات الدعم السريع تنفيذ عمليات نوعية في منطقة الكدرو ومعسكر سلاح الأسلحة شمال بحري ومنطقة كرري بأم درمان. طالبت قيادات جمهورية وديمقراطية في مجلس النواب الأمريكي الإدارة الأمريكية باستخدام نفوذها للضغط على طرفي الصراع في السودان لوقف الحرب وتسليم السلطة للشعب السوداني. وقالوا في بيان نشروه أمس أن الحرب الحالية في السودان خلقت واقعا إنسانيا مريرا، ودفعت أكثر من 7 ملايين للنزوح بما فيهم 3 ملايين طفل، بجانب تقارير تتحدث عن انتشار الاغتصاب والعنف الجنسي إضافة لجرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية والتطهير العرقي. وشدد البيان على أن على العالم أن يعلم أن الكونغرس الأمريكي متحد في الغضب والإدانة لأعمال كل من القوات المسلحة والدعم السريع معا والذين يساندونهما. شهدت جلسة مجلس الأمن يوم الاثنين بعد إحاطة مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية كريم خان حول الوضع في دارفور انقساما دوليا واضح حول الموقف من التحقيقات التي تجريها المحكمة الجنائية الدولية في الجرائم المرتكبة في دارفور خلال الحرب المشتعلة منذ أبريل الماضي. وقد أعربت دول في مقدمتها الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا واليابان عن دعمها لتحقيق المدعي العام، بينما انتقدت أو أعلنت عن تحفظاتها على عمل المحكمة كل من الصين وروسيا والجزائر والسودان. فتح سوق مليط بولاية شمال دارفور أبوابه يوم الاثنين بعد إقلاق بسبب اشتباكات بين القوى المشتركة لحركات الكفاح المسلح وقوى قبلية مسلحة يوم الجمعة الماضي. وأكدت مصفوفة تتبع النزوح في تقرير أن الاشتباكات التي وقعت يوم الجمعة أدت لمقتل 6 أشخاص ونزوح حوالي 70 أسرة من مواقع شرق مدينة مليط باتجاه الغرب. وأكد التقرير بأن الاشتباكات وقعت بعد مشاجرة بين القوى المشتركة ومجموعة من الشباب بسوق مليط، كما تسبب الاشتباك في حرق سوق المدينة. والآن مستمعينا الكرام أترك المايكروفون لزميلي أمير رمضان لمواصلة النشرة.
قال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان إن الأوضاع في السودان على قاب قوسين أو أدنى من الانهيار، مشيرا إلى أن أصابع الاتهام في الجرائم التي ارتكبت في دارفور تشير إلى الجيش والدعم السريع. ووصف خان خلال حاطه أمام مجلس الأمن في أنجامينا التي رصدها راديو دبنجا، وصف الأوضاع في السودان بالمتردية بكل المقاييس وأن عدد اللاجئين يتزايد بمعدلات سريعة. وأضاف هذا الخصوص:
فإن الأعمال الوحشية المزعومة والتي جرت في الجنينة تشكل محورا مهما في التحقيقات التي يجريها مكتبي في اللحظة الراهنة. ولي أن أؤكد للمجلس أننا بصدد جمع قدر مهم جدا من المواد ومن الأدلة ومن المعلومات.
وأكد خان أن الكثير من اللاجئين يدخلون إلى تشات مصابين وينزفون وأن معدلات الوفاة مرتفعة، وقال أن الأوضاع أدت إلى تراجع المساحات المزروعة في شرق تشات بجانب تدفق الأسلحة من دارفور. وقال خان أنه استمع خلال زيارته معسكرات أدري وفرشنا إلى شهادات اللاجئين عن تفاصيل معاناتهم والانتهاكات التي حدثت، وإنهم كشفوا تفاصيل الاضطهاد والقتل مع توجيه انتهاكات لفظية عرقية يرقى لانتهاك نظام روما الأساسي ويناهض تعاليم الإسلام. وأوضح أنه استمع إلى روايات يشيب لها الولدان عن اغتصاب النساء والأطفال في أحد المخازن بغرب دارفور. وأضاف في هذا الخصوص:
ناج آخر أو ناجية أخرى في أتري روت لي روايات يشيب لها الولدان وتقشعر لها الأبدان على حكاياتي ورواياتي الاغتصاب الذي تعرضت له النساء والأطفال في أحد المخازن في غربي دارفور.
وقال كريم خان إنهم تحصلوا على أدلة جديدة في قضايا اتهام عمر البشير وعبد الرحيم حسين وأحمد هارون، وقال إنه سير محاكمة علي كوشيب يمثل بارقة أمل ووضحات للإفلات من العقاب. وشدد إنه إخفاق الأسرة الدولية في تنفيذ أوامر القبض في مواجهة المطلوبين عززت مناخ الإفلات من العقاب مما أدى لاستمرار العنف. وقال إنه البرهان وعد بالتعاون مع المحكمة الجنائية، مبينا إنه مكتب المدعي العام قدم 35 طلبا للمساعدة لم ترد عليها الحكومة السودانية، وحذر من خيبة أمل مواطني دارفور للمرة الثانية. أدرجت وزارة الخارجية الأمريكية أحمد محمد هارون وزير الدولة السوداني السابق للداخلية في عهد نظام عمر البشير ضمن برنامج مكافآت جرائم الحرب. وأكد المتحدث باسم الخارجية في بيان أنه برنامج مكافآت جرائم الحرب تنص على تقديم الإدارة مكافآت تصل إلى 5 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي لاعتقال أو نقل أو إدانة بعض الأفراد المطلوبين بتهم جرائم حرب وإبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية. يذكر أن أحمد هارون مطلوب من قبل المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور في الفترة من 2003 إلى 2004. تصاعدت وتيرة العمليات الحربية بشكل عنيف بين الجيش وقوات الدعم السريع بالعاصمة الخرطوم اليوم الاثنين، حيث سمع دوي انفجارات وتصاعد سحب الدخان في مناطق متفرقة بقلب العاصمة، كما شهدت مناطق واسعة تمدد في العمليات بين الجانبين. ووفقا للمصادر فإن الجيش انتشر بشكل كثيف بشمال أمدرمان ونفذ بعض العمليات الحربية النوعية مستخدما الطائرات المسيرة التي استهدفت ارتكازات الدعم السريع أحياء الثورات وأحياء أم درمان القديمة. وبالمقابل نفذت قوات الدعم السريع بعض العمليات الحربية بمناطق شرق العاصمة مستخدمة المدفعية الثقيلة والتي استهدفت بها تمركزات الجيش بالقيادة العامة ومعسكر حطاب. وفي سياق ذات شهدت منطقة سلاح المدرعات بالشجرة الخرطوم معارك بين الطرفين. قررت الجهات التي تدير مستشفى بشائر جنوب العاصمة الخرطوم إغلاق المستشفى إلى أجل غير مسمى. وقالت غرفة طواري جنوب الحزام في تعميم صحفي حصل عليه راديو دبنجا إن قرار إغلاق المستشفى الذي اتخذته الغرفة وإدارة المستشفى ومنظمة أطباء بلا حدود جاء بعد عملية إطلاق نار داخل المستشفى من قبل مجموعة من قوات الدعم السريع مساء الأحد. وأبان إن الإغلاق شمل جميع أقسام المستشفى عدا قسم الكلى بجانب الإضراب عن مزاولة العمل حتى إشعار آخر. وأضاف محمد عبد الله لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
اليوم الصباح عقدت منظمة أطباء بلا حدود وإدارة المستشفى وغرفة طوارئ جنوب الحزام اجتماع مشترك خرج بتوصية إغلاق كامل للمستشفى ما عدا قسم غسيل الكلى، وذلك يعني لسلسلة الاعتداءات المتكررة من منسوب الدعم السريع للكوادر الطبية في مستشفى بشائر.
قتل 52 شخصا وأصيب 64 آخرين في اشتباكات ذات طابع قبلي بمنطقة أبيي المتنازع عليها بين السودان وجنوب السودان يوم السبت. وقال السلطان بلبك مجوك وال سلطان دينكنوك في أبيي لراديو دبنجا إن مجموعة متفلتة تخفت وسط نازحي قبيلة نوير المستضعفة في المنطقة وقامت بشعال النار في إحدى منازل المخيم، وذلك بغرض اللقاء بين نازحي النوير والمجتمع المحلي في أبيي. وأوضح دينغ أن شباب المجتمع المحلي من دينكانغوك والشرطة المجتمعية حرعت إلى المخيم لمعرفة الحادث، وتفاجأوا بإطلاق النار من المجموعة المتفلتة، مشيرا إلى وقوع اشتباكا بين الطرفين نجم عنه سقوط قتلى وجرحى بين الطرفين. وأضاف السلطان بلبك مجوك ولراديو دبنجة في هذا الخصوص:
حتى النوار بتاعهم في الفترة ده كان تحجزه في بقنا، ده كان الدمنية عشان يخلقوا المشكلة ده. عشان كده لما النار حصل شباب حاولوا عشان يمشوا يشوفوا الحاصل شنو، عشان يقدر يتعرف الحاصل بقى طوالي. بعدين برضو في ناس البوليس المجتمعي رسلوا على أساس يمشي يشوف الحاصل شنو، مجرد ما مشوا بقى يفكوا فيهم طلقة.
قال صلاح جلال القيادي في حزب الأمة إن القوى المتصارعة وعلى رأسها البرهان تهدر الوقت في التجول للتبضو بين المبادرات المتعددة في وقت تشهد فيه البلاد حالة من التحلل الكامل جراء استمرار الحرب للشهر العاشر. وانتقد جلال في حديث لراديو دبنجا التقافز بين المبادرات من منبر جدة أحيانا، ثم القفز لليقات، ثم العودة لمنبر جدة والذهاب لإيران ومنها للمنامة، والآن الجزائر على الخط واتجاه لإحياء مبادرة دول الجوار. وأضاف هذا الخصوص:
القوى المتصارعة على رأسها الفريق البرهان تهدرون الوقت في التجول للتبضع بين تعدد المبادرات، التقافز بين المبادرات منبر جدة أحيانا ثم القفز إلى الإيجاد ثم العودة لمنبر جدة والذهاب لإيران ومنها للمنامة، والآن الجزائر على الخط واتجاه لإحياء مبادرة دول الجوار.
أعلنت تنسيقية لجان مقاومة محلية الجبلين عن اعتقال 4 من أعضائها من قبل الاستخبارات العسكرية بولاية النيل الأبيض. من جهة أخرى اعتقلت قوات العمل الخاص بولاية شمال كردفان 6 ناشطين في مدينة بارا بولاية شمال كردفان يوم السبت، واقتادتهم إلى مدينة الأبيض. تشهد مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان ركود عام في الأنشطة التجارية وتدني المعيشة بسبب الحصار المطبق على المدينة من كافة الجهات بواسطة الدعم السريع، إضافة إلى سيطرتها على 7 محليات من أصل 8 محليات بالولاية. وقالت مصادر لراديو دبنجة إن قوات الدعم السريع تسيطر على محليات الرهط ومروابة وبارة وغرب بارة وأمدم وسودري وجبرة الشيخ، إضافة إلى 9 وحدات إدارية من أصل 13 وحدة إدارية من محلية شيكان. يعيش حوالي 20,000 نازح في مدينة الدلن بولاية جنوب كردفان أوضاع إنسانية حرجة للغاية ومناشدة لتدخل المنظمات الإنسانية بصورة عاجلة. وأفاد نازح من هبيلة في الدلن راديو دبنجا إن أحداث مدينة هبيلة في مطلع يناير الجاري وقبلها في التكمة والبوك أسفرت عن نزوح آلاف المدنيين إلى داخل مدينة الدلن، إضافة إلى نازحي مدينة لاقاو العام الماضي. من جهة ثانية كشف شهود عن حدوث تصفيات عرقية واغتصابات واختطاف لفتيات في أحداث هبيلة والتكمة والدلن بواسطة قوات الدعم السريع في يناير من هذا العام. كشف بشير الصادق مدير منظمة للزنفة الطوعية عن شح شديد في الأدوية بالقضارف خاصة الأنسولين وأدوية الكلى، مما أدى لانتقال بعض مرض الفشل الكلوي لبرسودان. وقال بشير الصادق لراديو دبنجا إن عدد من المنظمات الأممية قلصت كوادرها العاملة بالمدينة ونقلت جزءا من مخازنها إلى كسلا تحسبا لأي هجوم على المدينة إسوة بما جرى في الجزيرة. وأضاف هذا الخصوص:
عن الأدوية بصورة عامة تكاد تكون قليلة أو معدومة، بالذات الأدوية المهمة زي الأدوية بتاعت السكرية الأنسولين وزي أدوية الضغط والأدوية بتاعت الكلى، يعني بصورة عامة صعب جدا الحصول عليها.
أعلن حزب مؤتمر البيجا بقيادة موسى محمد أحمد استمرارهم في تدريب قوات في أريتريا وإرسال دفعات جديدة من الجنود ملوحا باتخاذ خطوات أكثر خطورة لم يحددها في حال استمرار اعتراض الحكومة المركزية وقياداتها على الخطوة. وأكد محمد نور رئيس الحزب بولاية البحر الأحمر في مؤتمر صحفي ببورسودان يوم الأحد مواقفهم المساندة للجيش من أجل حماية البلاد وإنهم ليسوا معارضة. وأضاف هذا الخصوص:
لو بدأت أنه الحكومة ترفضنا هنا عندنا رأي آخر، ما في داعي هنا الآن يتهمل الولايات كلها بتأمل الروميات كلها فرصة من أخواننا الأريتريين في ريادة سياسة خورني
نفت الحركة الشعبية لتحرير السودان تحالفها مع القوات المسلحة ضد قوات الدعم السري، وقال عادل شالوكا أمين النشر والمطبوعات بالحركة إنها ترى أن القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السري ينتميان إلى نفس المؤسسة العسكرية للسودان القديم. ونفى شالوكا في تعميم تصريحات الجنرال ياسر العطا بشأن تحالف أو اتفاق بين الجيش الشعبي لتحرير السودان شمال والقوات المسلحة السودانية. الخبر الأخير في النشرة، كشف السلطان سعد بحر الدين سلطان دار مساليت عن لقائه بمحققين دوليين خلال جولة الأوروبية التي شملت روما وباريس وفرنسا وإيطاليا، وإطلاعهم على الانتهاكات التي ارتكبتها قوات الدعم السري، مطالبا بالإسراع في تشكيل حكومة في غرب دارفور. وقال مالك عقار نائب رئيس مجلس السيادة في تدوين على منصة إكس إنه التقى بالسلطان سعد في بورسودان يوم الأحد. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا، وإلى اللقاء.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي ومستمعات راديو دبنجا الأعزاء. تشهد الأوضاع الإنسانية في مختلف أرجاء البلاد منذ اندلاع الحرب تراجعا وترد ملحوظ، وللوقوف على تفاصيل الأوضاع الإنسانية في ولاية القضارف حنستضيف الأستاذ بشير الصادق مدير منظمة لزنفة الطوعية. وفي البداية بنقول له مرحبا بك يا أستاذ في راديو دبنجا، وعايزين نستعرض معك تقييمك لعمل المنظمات الدولية والوطنية في القضارف لمعالجة الأوضاع الإنسانية.
سلام لإذاعة دبنجا وإلى مستمعي إذاعة دبنجا عامة. ما يخص وضع المنظمات في مدينة القضارف، المنظمات طبعا الكبيرة اللي هي المنظمات الانترناشونال، جزء كبير منها بعد الشيء اللي حصل في مدني حصل لها نوع من التخفيض للأفراد بتاعنا، بالذات الأجانب حصل ترحيل لهم السنه يقللوا، وحتى المخازن الموجودة جزء منها تم ترحيل مواده إلى كسلة، لأنه بعد أحداث مدني الناس كانوا متخوفين ممكن يحصل في مدني يحصل في القضارف، وده أدى لحركة بتاعت تقليل وتغليص لبعض الكوادر الموجودة شغالة في المنظمات العالمية. ما يخص المنظمات الوطنية طبعا لسه هي مباشرة أعمال داخل المدينة، ولكن بتواجهها صعوبات كثيرة جدا جدا. في طبعا بعض المنظمات بتتدخل في الجانب الصحي اللي هو جانب الصحي بتساعد وكذا، ولكن طبعا الأدوية بصورة عامة تكاد تكون قليلة أو معدومة، بالذات الأدوية المهمة زي الأدوية بتاعت السكرية الأنسولين وزي أدوية الضغط والأدوية بتاعت الكلى، يعني بصورة عامة صعب جدا الحصول عليها. وحتى طبعا الناس اللي بيعملوا غسيل وكده في جزء منهم مضطر انه ينتقل الى بورسودان مع صعوبة الحركة والتكلفة وكده، فالمسألة بقت فيها صعوبة شوية.
طيب، بعد الحرب شهدت الأوضاع الإنسانية في مختلف أرجاء البلاد تردي ملحوظ، ماذا عن ولاية القضارف؟
ما يخص الجانب الإنساني والمعيشة بصورة عامة، طبعا في فترة من الفترات في القضارف كانت الأسواق يعني مغلقة لفترة من أجل عملية النظام والترتيب والنظافة. دلوقتي يوم الأربعاء ثابت إنه السوق بيكون مقفول، وطبعا في جزء كبير جدا من النازحين دي ذاتهم الجو من الخرطوم أو من مدني بيشتغلوا في الأسواق دي، فإغلاق الأسواق بيبقى شوية بيسبب مشاكل ليهم لأنهم ما بيقدروا يتحصلوا على الأغذية وكده. لكن طبعا الجهات المسؤولة عندها مبررات في انه الناحيه الامنيه لانه مهم يعني مهمه جدا، وطبعا يعني من الناحيه بتاعت الناحيه الامنيه دلوقتي بيجوا في مجموعه من المستنفرين اللي بيكونوا شغالين لضبط الحركه في الاسواق للمساله. طبعا البلد في حاله بتاعت طوارئ، والطوارئ دي طبعا من الساعه 6 مساء ل 6 صباحا، ففي المساء بتكون بصوره واضحه بتلقى اللي هم المتطوعين دي الموجودين في الأسواق بيساعدوا الناس في الحركة في مسألة المرور وكده عشان يتم الإغلاق، لأنه الناس بتكون متحركة والزمن بيكون جاء وكذا، فهي المسألة بيكون واضح وكذا يعني.
طيب التعليم يعد من أكبر القطاعات المتضررة، كيف أوضاع التلاميذ والتعليم بالقضارف؟
المشكلة الكبيرة اللي هي ما يخص مسألة التعليم طبعا، لحد هسه دلوقتي المدارس ما فتحت، وفي أسباب كثيرة طبعا اللي هي صانعي القرار عندهم أسباب للمسألة دي، منها النواحي الأمنية، منهم عدم الاستعداد، منه برضو يعني أنه وجود اللاجئين في المدارس، وطبعا في كميات كبيرة جدا من المدارس فيها لاجئين موجودين، سواء كان اللاجئين الأول اللي جوا من الخرطوم مباشرة أو اللاجئين اللي جوا من مدني، لأنه بعد أحداث مدني برضو في كان كمية، وده كان بصورة واضحة أنه حصل إعاقة لمسألة التعليم، يعني المدارس ما قادرة تفتح. لكن هسه بقت هي اللي هي المسائل بتاعت التعليم البديل يعني، ففي بعض المنظمات شغالة في المسألة دي، واليونيسيف بتدعم المنظمات الوطنية في أنه يعملوا مسألة التعليم البديل ده والمساحات الصديقة، بحيث أنه الطلاب يكونوا في 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 مناطق موجودة محددة، سواء كان مدارس ما بالفهم ذاك يعني منطقة موجودة في المدرسة، بيجوا طلاب من وقت معين ويحضروا على أساس أنه ما يبتعدوا تماما من التعليم، لأنه ده بيأثر في أدائهم إذا هم ابتعدوا لفترة طويلة جدا جدا. والحاجة الثانية أنه لأنه لو هم ما مشوا المدارس دي حيضطروا يمشوا لأسواق الأولاد ديل ويبدوا يشتغلوا عشان يساعدوا أهلهم، وهم إذا عرفوا القروش والشغل في الأسواق تاني العودة للمدارس بتبقى لهم صعبة، لأن هم بيكونوا خلاص شافوا إنه هم ما محتاجين للتعليم، ومسألة التعليم دي بالنسبة لهم ما مهمة لأنه بيجوا يكسبوا وكده. فهي دي واحدة برضو من المشاكل اللي بتواجه الناس حاليا، يعني حتى فتح المدارس ذاته بعدها لازم يتم تهيئة لها ويباشروا دراستهم وتعليمهم وكده.
ولاية القضارف واحدة من الولايات التي استقبلت عدد كبير من النازحين، عايزينك تورينا أوضاع النازحين الآن في القضارف كيف؟
المشكلة الأكبر أنه طبعا يعني دلوقتي نحن خشين على شهر 2، وعادة الخريف يكون مبكر في المناطق هنا، الخريف ممكن يكون في شهر 5 مثلا 5 و6 بيبدأ، فبالتالي في 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 مناطق فيها مدارس بعيدة يعني عشان الطلبة ذاتهم يمشوا لها مع بداية الخريف بتبقى مشكلة. فالعام الدراسي هسه بقى بشكله ده ممكن نقول ببساطة بقى في مهب الريح، عشان كده المنظمات كلها حريصة، ونحن كمنظمة ليزانفا حريصين في انه المسألة انه التعليم ذاته يعني يكون في حل على اساس انه ما نخش في مشاكل، لانه في فترة الخريف بتبقى صعب، ولو صادف امتحانات في الوقت ده هتبقى برضو مشكلة كبيرة جدا جدا. فبالتالي المسألة بتاعت المعالجة في الوقت الراهن بتكون كويسة على اساس انه تدي مساحة للناس انه في الفترة بتاعت 4-5 شهور إذا حتى فتحت يكون في تيرم انتهى على الأقل يعني. بالنسبة للنازحين الجومي المدني طبعا هم اللي بيكون عنده زميل دراسة أهله هنا، اللي بيكون كان معه في الشغل كذا، فجو يستضافون يعني في بعض البيوت في الأسر بتلقى يعني فيها مثلا البيت ممكن تصل عدد الأفراد الموجودين فيه ل 27 أو 28 نفر يعني بيكونوا موجودين، لأنه هم جو وما عندهم طريقة يعني لحد ما يوفروا أوضاعهم. في جزء طبعا بيجي بيقعد في القضارف فترة كمعبر، ومنه بيمشي إلى بورسودان على أساس إنه يطلع يمشي السعودية أو يمشي لعضرة، يحاول يمشي إلى مصر يعني بطرق غير مشروعة، لأنه الفيزا لمصر بقت صعبة شوية خالص، عشان كده هم الناس كلها بتحاول تطلع، لأنه شنو مثلا العلاج متوفر في مصر، التعليم ذاته حتى للأولاد متوفر في مصر، فبيمشوا بيطلعوا بيمشوا لعدبرة، ومن عدبرة هناك بيحاولوا يباشروا رحلتهم إلى أقصى الشمال إلى مصر.
تتواصل عمليات الاستنفار في مختلف الولايات، انتشار السلاح ده تأثيره شنو على المواطنين وعلى على المناطق بشكل عام؟
الشيء اللي هو ممكن يكون مخيف ويصعب السيطرة عليه المسألة بتاعت التسليح، يعني مثلا صح دلوقتي الناس بيجوا في فهم إنه هم ممكن يحموا نفسهم يحموا أسرهم وكده، ولكن السلاح بقى منتشر يعني كله بيكون شايل السلاح، يعني الشباب والسلاح بيكون موجود معهم في البيوت وفي المناطق وفي الأسواق وكده، يعني السلاح بقى حاجة عادية انت ممكن تشوفه في أي مكان، صحية لمسألة بتاعت حماية كويس، لكن هل الزول اللي هو بيكون مستخدم السلاح ده أو بيملك السلاح ده ممكن يسيطر على نفسه؟ يعني بمعنى أنه لو حصل خلاف، لو حصل أي شيء، ممكن الزول لا يستخدم السلاح بصورة حتى داخل الأحياء أو في الأسواق، فدي ذاتها مشكلة كبيرة جدا جدا. المشكلة الثانية أنه السلاح ذاته ده موجود عند أفراد بياخدوه معهم منازلهم، فممكن يكون في أفراد تانية يشيلوا السلاح ده برضو يستخدموه في عمليات بتاعة سطو ونحب. صح بيحصل تسجيل للأفراد اللي حاملين السلاح وكده، لكن برضو انت ما بتقدر تضمن، لأنه مثلا في المناطق العسكرية عادة انت بتسلم عهدتك بتاعت السلاح حتى انت تمشي بيتكم عشان التخوف من الحاجات دي. ممكن برضو السلاح ده يكون موجود في البيت، الأطفال يكونوا بيلعبوا ويشيلوا السلاح وفجأة واحد يضرب يقتل أخوه، دي برضو مشكلة كبيرة جدا جدا. الشيء الأخطر من كده برضو إنه تدريب العنصر النسائي، وصح بيفهم إنه يحموا نفسهم تمام، لكن يعني النساء طبعا عاطفيات، فلما المرأة يكون عندها مثلا سلاح ممكن تستخدمه بدون ما حتى تفكر أو كذا، ودي تبقى مشكلة. يعني لو حصل لها خلاف مثلا مع زوجة عرفت أي حاجة وكذا ممكن تستخدم برضو السلاح ده في ناحية داخلية. خلينا طبعا هي حكاية إنه تحمي نفسها ده لما يكون في الهجوم ده ما أوكي، دي مسألة مباحة ما فيها مشكلة، لكن في تصرفات بتكون صعبة شوية ممكن السيطرة عليها تكون صعب. فهي مسألة السلاح المنتشر هسه سلاح ذو حدين هو ذاته، يعني ضيف لكده انه التدريب جرعته ما كافية، لانه مثلا كونك انت تستخدم السلاح بس صح، لكن استخدام السلاح ده ذاته ما عنده تكتيك وفي حاجات كثيرة جدا، ودي مسألة هسه دلوقتي لسه شوية. فدي طبعا الحاجات دي نحن بنتركها للخبرة، لكن بنتكلم بصورة عامة على أساس أنه نحاول نتجنب المشاكل الداخلية اللي ممكن تحصل في البيوت أو في المناطق أو في الأسواق التفلتات اللي بتحصل.
في ختام هذه الحلقة بنشكر الأستاذ بشير الصادق مدير منظمة ليزينفا الطوعية على الإفادات المهمة اللي قدمها لنا بشأن الأوضاع الإنسانية في ولاية القضارف، وبنشكر المستمعين الكرام على حسن المتابعة والاستماع، وبنقول لكم إلى اللقاء.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميغان. ضيف حلقتنا اليوم الأستاذ مساعد محمد علي مدير المركز الأفريقي لدراسات السلام والعدالة. نتناول مع الأستاذ مساعد محور أول متعلق بالانتهاكات التي صاحبت الحرب منذ 15 أبريل في السودان وحتى الآن، وفي محور ثاني وهو المحور الذي سنتناوله في الحلقة الثانية، سنتحدث حول جهود المنظمات الدولية أو المؤسسات الدولية المعنية بإيقاف الانتهاكات وتقديم مرتكبيها للعدالة. أستاذ مساعد محمد علي، أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا برنامج في الميزان.
أهلا ومرحبا بك أستاذ الصادق، وأهلا براديو دبنجا، وأنا سعيد جدا جدا بهذه الاستضافة وبهذه المحاور المهمة جدا جدا لكل الشعب السوداني عشان يتنور حول التطورات الأخيرة الحاصلة في المحورين اللي انت ذكرتهم. فشكرا لك للمرة الثانية أستاذ الصادق، ومرحب براديو دبنجا.
أستاذ مساعد، يعني صاحبت الحرب التي اندلعت في 15 أبريل انتهاكات واسعة، بدت في الخرطوم سرعان ما تحولت إلى دارفور في مدينة الجنينة، مرورا بزالنجي، مرورا بنيالا وحتى الفاشر، أخيرا وصلت حتى مدني، وما زالت الحرب مستمرة. أنتم في مركز في المركز الأفريقي لدراسات السلام والعدالة، لأي حد استطعت أنه توثقوا لهذه الانتهاكات؟
في الحقيقة صادق الانتهاكات اللي تكلمت عنها يعني هي كانت موجودة ومستمرة حتى من الفترة من قبل 15 أبريل، لكن من 15 أبريل لغاية الوقت الحالي أخذت طابع بتاع أنه هي واسعة الانتشار وبرضه ممنهجة في نفس الوقت. يعني كان ممكن جدا في الفترات اللي فاتت تكون الانتهاكات هي فردية، لكن كل الانتهاكات اللي حصلت بعد 15 أبريل سواء كان من جانب القوات المسلحة السودانية أو حتى كان مثلا من جانب قوات الدعم السريع كلها كانت انتهاكات ممنهجة واسعة الانتشار، وكلها بتمثل انتهاكات ضد القانون الدولي الإنساني، يعني سواء كان قانون الحرب أو القانون بتاع حقوق الإنسان. ودي بالفعل حصلت في كل أجزاء السودان بدون استثناء. يعني صحيح أنه في البداية أنه المدى بتاع كل الفظايع اللي بتشكل انتهاكات ضد قانون الحرب، بما فيها مثلا الغصف ضد المدنيين، استهداف الأهداف المدنية سواء كان مثلا مستشفيات ولا مدارس ولا غيرها، ولا حتى مثلا الاستيلاء على مساكن المدنيين في المناطق المختلفة، أو حتى الغصف اللي بيتم عن طريق الطيران بواسطة القوات المسلحة السودانية، دي كلها باعتبارها جرائم حرب. وضيف لذلك حتى التجنيد الغصري مثلا بالنسبة للأطفال، سواء كان من جانب الدعم السريع أو من جانب القوات المسلحة السودانية، ودي كلها هي موصغة عن طريق مركز الأفريقي لسياسة العدالة والسلام، دي كلها انتهاكات لقانون الحرب وانتهاكات القانون الدولي الإنساني. فدي كلها كانت هي موجودة ومنتشرة. صحيح في البدايات إنه كان مثلا في الخرطوم في أجزاء من دارفور، لكن فيما بعد اتمددت الانتهاكات وشملت حتى أجزاء من شمال كردفان، أجزاء من جنوب كردفان، واتمدد حتى لولاية الجزيرة في وتمدني خلال الشهور الأخيرة اللي فاتت. لكن دي كلها في النهاية الأشكال بتاعت الانتهاكات هي متشابهة. يعني مثلا انتهاكات ضد المدنيين، هو صحيح مثلا حسب قانون الحرب إذا في أي مثلا قتل ولا فظايع بين الأطراف المتحاربة يعني هو بشكل جريمة، لكن الحاصل في الوضع السوداني إنه كل الجانبين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، يعني كل الانتهاكات وكل الفظايع وكل المآسي والانتهاكات كلها واقعة ضد المدنيين. ونحن في المركز الأفريقي يعني فعلا رصدنا عدد من الانتهاكات كويس بتتراوح بأشكال مختلفة. كويس ابتداء زي ما تكلمت عنها جبير مثلا في دارفور، مثلا التهجير الغصري تم في دارفور كان تم بالنسبة للآلاف، القتل على الأساس الإثني، وده ممكن يشكل حتى جريمة إبادة جماعية وتطهير عرقي حصل في دارفور. وفي دارفور بالمناسبة لعلمك يا عزيز الصادق، دي ممكن تكون المستوى الثاني من الانتهاكات الفظيعة ضد الإنسان الموجود في دارفور. الأول كان في 2001-2003-2004، والمرة الثانية اللي هي من 15 أبريل لغاية دلوقتي، وهي نفس الفظايع وبنفس الأشخاص وبنفس التطهير العرقي وبنفس الإبادة الجماعية حصلت في دارفور. نفسها هي ذاتها كانت موجودة في الخرطوم، ونفسها هي بعد ذلك اتمدد في الفترات الأخيرة في ولاية الجزيرة في متمدني وكل الغرى الموجودة حوالين متمدني. وأنا بقرر بعد ذلك عفوا أستاذ الصادق،
أشرت لتوثيق مركز دراسات السلام والعدالة لكل هذه الانتهاكات ووصفتها بأنها جرائم حرب، وعملت عودة لما قبل 15 أبريل من 2001-2003-2004. كانت هناك كوارث في دارفور صنفت على أساس أنها فيها جرائم حرب، جرائم ضد الإنسانية وجرائم التطهير العرقي. الآن وفي بالنا ما وقع في مدينة الجنينة، وآخر تقرير للجنة الخبراء بتقول أنه في الأحداث اللي حصلت في مدينة الجنينة قتل ما يقارب 15 ألف شخص، السمة الغالبة استهداف إثني وهجر الناس. هل تكيفكم أنتم لما حصل في مدينة الجنينة يرقى لمستوى جريمة الإبادة الجماعية؟
بدون شك عزيز الصديق، ما حصل في مدينة الجنينة يرقى لمستوى جريمة الإبادة الجماعية، التطهير العرقي، وحتى الأشكال الأخرى المختلفة لجرائم الحرب حسب التصنيف بتاع اتفاقيات جنيفا الأربعة، وتحديدا اتفاقيات جنيفا رقم أربعة الخاصة بحماية المدنيين. فدي كلها بترغى لنفس التصنيف. يعني هو صحيح ممكن يكون في ضعف في الحصول على المعلومات، لكن نحن كمركز أفريقي لدراسة العدالة والسلام عندنا وجود حقيقي في الأرض موجود، وعملنا عدد من اللقاءات وعدد من المقابلات مع الضحايا مع شهود، وحتى جمعنا حاجة اسمها المصادر المفتوحة للأدلة أو Open Source Evidence اللي بتتجمع من خلال الفيديوهات اللي بيتم نشرها من خلال الوسائط المختلفة كويس. فدي كلها جمعناها، وحسب تقديرنا نحن كمركز أفريقي ومركز أفريقي محترف ومعني بمسألة العدالة الدولية، فتكييفنا القانوني ليها من منطلقنا نحن كمنظمة عندها خلفية بتاعت قانون دولي إنه دي فعلا بتشكل جرائم بتاعت إبادة جماعية وتطهير عرقي، وتم ارتكابها عن طريق العمد والإصرار، فدي ما فيها شك. بالرغم من إنه حسي في عدد من المساعي بما فيها مساعي من المحكمة الجنائية الدولية عشان تحقق في هذا الموضوع، ونحن كمركز أفريقي على أتم الاستعداد في إنه نساعد أي مجهودات دولية سواء كان من المحكمة الجنائية الدولية ولا أي جهة تانية بترغب في زيادة فرص العدالة بالنسبة للضحايا، في إنه إحنا ممكن نمدها بالمعلومات الآن إحنا جمعناها ووصلناها عن الجرائم تم ارتكابها في إقليم غرب دارفور، تحديدا فيما يتعلق بالإبادة الجماعية. وحسب تقديرنا لي نحن كقانونيين ومختصين في القانون الدولي هي بتشكل إبادة جماعية وتضحية عرقي بلا شك.
أيضا واحدة من القضايا الكبرى التي أثارها المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية الأول أو كامبو، وأشار إلى أنه تم استخدام الاغتصاب كسلاح في الحرب التي دارت في دارفور في 2001 2002 2003 2004 2005. الآن السمة الواضحة للحرب الدائرة الآن أنه في عنف جنسي واسع الانتشار، بدأ أيضا من حدود البلاد الغربية في الجنينة وانتشر الحديث حول الاغتصاب في هذه الحرب، حديث واسع وكبير جدا إلى أي حد يمكن الآن يعني النظر إلى الانتهاكات دي باعتبارها برضو أسلحة استخدمت أثناء الحرب.
لا دي حقيقة، ودي حقيقة مطلقة، ودي حرب يا عزيز الصادق، دي حرب على أجساد النساء السودانيات سواء كان في غرب السودان ولا في شمال السودان ولا وسط السودان. وفعلا نحن في المركز الأفريقي وصلنا لعدد كبير جدا جدا من الانتهاكات ابتداء من التحرشات الجنسية الاغتصاب وحتى الاستعباد الجنسي. نحن وصلنا من خلال دراسة موثقة ومنشورة في المواقع السوشيال ميديا بلاتفورمز، مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالمركز الأفريقي، كويس نشرناها دي كلها وبأدلة ومن خلال لقاءات برضو مع ضحايا ومع شهود ومع ناجين ومع أسر الناجين. ودي كانت يعني عمل بتاع بحث يعني طويل الأمد، يعني عملنا لقاءات مع أكثر من 45 ناجي وناجية وأسر بتاع ضحايا، فدي كلها وصغت لأنه فعلا كان في ممارسة واسعة الانتشار للاغتصاب للعنف الجنسي وللاستعباد الجنسي، وحتى حالة الاختطاف اللي كان بتتم مثلا لبعض الأسر والفتيات أو النساء والفتيات.
دعني أقاطعك في هذه الجزئية، سمعنا الكثير حول روايات حول اختطاف بعض البنات وجلبهم من مناطق الحرب في شمال السودان إلى دارفور، وسمعنا إنه في أسواق للرق وبيع النساء. هل المركز الأفريقي لدراسات السلام والعدالة حقق في هذه المزاعم، وهل وصلتم لنتائج فيها؟
نعم حققنا في هذه المزاعم ووصلنا في نتائج فيها، وحتى نشرنا تقرير حول بيع حول السبي وبيع النساء والفتيات المختطفات، وتحديدا في منطقة اسمها خور جهنم، وهو موجود حتى الآن في موقع مركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام، الموقع الإلكتروني لدراسات العدالة والسلام، وتم نشرها مع عديد من الأجسام الحقوقية الإقليمية والدولية فيها الجهات الأممية، وهي مؤكدة. وحتى أجرينا لقاءات مباشرة مع بعض الضحايا وأسر الضحايا مع عدد من الإذاعات المحلية وحتى بعض من الإذاعات الدولية مع التحفظ على بعض الأسماء، لكن هي مؤكدة وموجودة، وهي جزء من التقرير اللي تكلمت لك عنه قبل شوية. يعني جزء من التقرير تم نشره في إنه فعلاً في أسواق لسبي وبيع النساء، وهذه هي حقيقة مؤكدة لا ينكر إلا مكابر، وهي موجودة بالأدلة الضامغة، ونحن مسؤولين جداً عن أي تصريح في هذا المجال، وعندنا أدلة الضامغة اللي بتأكد سبي وأسر وبيع النساء واستعباد الجنسي.
مساعد، ونحن في ختام هذا المحور لابد لنا أن نتناول القتل خارج إطار القانون، يعني نما لمسامع السودانيين كلهم أنه في تصفيات من طرفي الحرب قاعدة تتم. يعني شاهدنا فيديوهات لضحايا تم قتلهم في مدني عندما دخلت قوات الدعم السريع، ويقال أنه هؤلاء باع متجولون قتلوا لإثنيتهم أو لمواقعهم العرقية، تم رمي الجسامين خارج المدينة. الجيش السوداني والمستنفرين عندما عادوا السيطرة على أمدرمان القديمة سمعنا بأنه تم تصفية عدد كبير من المدنيين الذين لم يغادروا منازلهم. شاهدنا بعض الفيديوهات التي صورت عمليات القتل ذبحا. هل أنتم في مركز دراسات السلام والعدالة وثقتم لهذه الانتهاكات فيما يخص القتل خارج إطار القانون والتصفية، وماذا أنت قائل فيها؟
مع كل أسف أستاذ الصادق، وثقنا لانتهاكات من كل جانب لعلمك، يعني انتهاكات من جانب الدعم السريع ومن جانب القوات المسلحة، وحتى بالإضافة لكده حتى من جانب استخبارات ميليشيات حزب المؤتمر الوطني السوداني. بالمناسبة في طرف ثالث في الصراع ما في تركيز عليه وما في ذكر له، وهي الميليشيات الإسلامية الموجودة الحسة بتعمل جنبا إلى جنب مع القوات المسلحة السودانية، فدي برضو عندها استخباراتها وبتقوم بعمليات بتاعت اعتقالات، وعندها مراكز اعتقال وبتم فيها تعذيب وبتم فيها حتى تعذيب لدرجة القتل خارج نطاق القضاء. ونحن وثقنا فعلا لعدد من الانتهاكات دي، وحتى نشرناها برضو في مواقعنا المختلفة. فبالعودة لسؤالك، نعم الانتهاكات دي هي موجودة، لكن بس مش من جانب واحد، مش من جانب الدعم السريع ولا حتى من جانب الجيش السوداني، لكن من جانب الثلاث الجهات، من جانب الدعم السريع لأنه برضو عندهم استخبارات بيقوم باعتقال عدد من النشطاء والناشطين في مناطق مختلفة، وبيتم بعد ذلك إعدامهم بطريقة خارج نطاق القضاء، وبرضو ميليشيات تابعة لنظام حزب المؤتمر الوطني. حزب المؤتمر الوطني عندهم ميليشيات هسي البراء وفيما غيره، وعندهم استخبارات. وفي آخر نحن في آخر بيان صحفي أو بريس ريسانية طلعنا في المركز الأفريقي إنه كان تم اعتقال لعدد من الأشخاص في مدينة متوادني تحديدا، ودي كانت تمت بالمناسبة عن جهاز المخابرات العسكرية التابع للميليشيات، مش اللي كانت تابعة للقوات المسلحة، لأنه في الفترة الأخيرة تمت الهيمنة على مدينة متوادني كويس عن طريق ميليشيات المؤتمر الإسلامي كويس، وعندهم استخبارات واحدة وصرناها وبرضو نشرناها في الموقع بتاعنا في المركز الأفريقي، وفعلا من خلاله انه كان في تم اعدام خارج نطاق القضاء، وفي عدد من الفيديوهات زي ما انت ذكرتها وكانت منشوره وتم تداولها على مستوى واسع جدا جدا كويس، ودي كلها كانت برضه شنو على استهداف عرقي لمجرد انتمائهم مثلا لغرب السودان، او مثلا بمجرد انه استحناتهم بتدل على انهم مثلا بيتبعوا لغرب السودان بيتم اعتقالهم بمعزل عن العالم، وبيتم تعذيبهم وبيتم قتلهم وسحلهم، وحتى أحيانا بيتم أسرهم وقتلهم في نفس الوقت وبذات الميليشيات، وطبعا دي بمباركة القوات المسلحة السودانية باعتبار أنه هذه الميليشيات الإسلامية تابعة أو بتعمل تحت لواء المؤسسة بتاعة القوات المسلحة السودانية. وفي ذات الإطار برضه زي ما قلت لك أنه في استخبارات تابعة لقوات الدعم السريع برضه اعتقلت العشرات من الناشطين، وبرضه عرضوهم لتعذيب ولسحل بأشكال مختلفة، لكن لغاية الوقت ما وصلنا لقتل مثلا تحت التعذيب تم عن طريق الأجهزة الاستخبارية تبع للدعم السريع، لكن بالتأكيد ممكن تكون موجودة لكن بس ما وصل لعلمنا. لكن السحل على مستوى واسع ومنهج من كل الجانبين، القوات المسلحة، الميليشيات التابعة للميليشيات الإسلامية والقوات المسلحة السودانية.
أستاذ مساعد محمد علي، مدير المركز الأفريقي لدراسات السلام والعدالة، أنا بشكرك وبشكر المستمعين.
شكرا جزيلا أستاذي الصادق، وشكرا لكل مستمعي راديو دبنجا، وإلى أن نلتقي في حلقات أخرى وفي مواضيع أخرى حول الوضع السوداني الإنساني العام.
شكرا جزيلا.
ألو،
سعادتك ظهر واحد غريب ما من ناس الحلة.
ظهر 200 وأول مرة ظهر فيها كانت وين؟
ظهر اليوم سعادتك أثناء ما أنا مرابط حسب التعليمات قريب لبيت المرحوم، فجأة ظهر الزول ده ولاحظت إنه بيتردد في شارع البيت ماشي فيه ورجع كم مرة.
راديو دبنجا يقدم جبل الدغينة. جبل الدغينة تأليف ربيع يوسف، تمثيل نصر الدين عبد الله، محمد أحمد الشاعر، معتصم الجبور، غدير مرغني، عايدة أحمد، منال عبد الله. موسيقى شريف مصطفى الشيخ. جبل الدغينة إخراج ربيع يوسف الحسن. سمعنا في الحلقة السابقة.
وطي صوتك ما يسمع لزول
يا أخي، دار تعمله مصيره تعرف
وكيد نالينو اللي عارفو ناس.
هابا خليك
والله أنا دل ما بخليك، وقوله أنا البارك خليك
حليلة
أنا بخليك
أصلا بخليك. المراحل وطها ينات الكلام ده
بوب عليه، الكلام ده ما بينسكت عليهم، حقه يا باغر تحركوا بسرعة.
أنا رسلت ليش
يا أخي؟ أخير ليك وخير لي، تسمو أفكارنا تروح الدغايل.
قلت ليه ضروري نتلاقى في أقرب وقت.
مرسالك رجع.
قلت ليكم شاب بيفتش في مصالحه.
البارحة اليوم كله قاعد مع باخر وقطع الشك، زي ما وقف ألف أحمر ما نشيل تارنا أسيت تلقاهم يخططوا كيف يفتروا همة الناس من دواسة مع الحكومة.
يقول كيف مع عدونا شنو الشوارع المتمسح؟
نخير بين شراكته مع باخر عدونا وبيننا، يعني يقطع تجارته مع باخر، يقطع رجله منه ومن أهله، ويبقى معانا هنا ومع راينا.
الناس كلهم بيجهدوا لدواسهم مع الناس اللي هناك، ودواس بيدور الناس تبقى يد واحدة.
هنمر ما في راي تانية، يا معانا يا ما عدونا، والكلام انتهى.
قطعت لسانك براك وقطعت وشيك، سجنت روحك بنفسك وما بتقدر تناضم زول وحتى نفسك إلا تهمس لهامس.
أمش أرجع ليهم ما خليك الذهب والودار. أمش بمشي
إن شاء الله بمشي، لكن أخير أمشي حلتهم وأشوف بعيني، إن لقيت الناس الشر أرجع لحفظتني بتدسي فيها مثل الجقر، وإن كمان لقيت الناس المسالمين أشوف لي معاهم دبارة.
أمش أخير ليك من الضحف والودان. أمش
المشكلة لو مشيت وشكوا في الزول الغريب الجحد لتهم فجأة دا أقول ليهم شنو وجيت كايس منو، لكن كمان لمتين حتكون بتدسي في حفرتك دي.
أهي يا باغر، طمني عملت شنو مع شب ووصلت لشنو؟
والله اللي اتفقنا عليه يا بتول لو يتحقق حلنا بجيها خير كتير. خلاص
بشرنا الله يبشرك يا باغر.
أولاد عم حسين الله يرحمه
الله يرحمه ويغفر له إن شاء الله
اختلفوا في ميراثه وكان داير يقع بيناتهم دواس
يا ساتر يا ساتر إن شاء الله ما وقع بيناتهم
قلبوا إلا بعد عرفوا إنه ذهب حسين في الجبل الحكومة خدت يدها عليه خلوا دواسهم ونوع على دواس الناس اللي هناك
أجي يا باغر يا أخوي وده كله علاقته شنو اللي اتفقتوا عليه أنت وشب وش إن الخير في دواس الناس اللي هناك
دقائق عندي حاجة في النار نزيلة وأجي أوقع لك الكلام
هاي خليل في النار ده كده تعال وقع لي الكلام ده
والله يا تفتح
لا
عليك والله
لا يا اسود ده
ما ترد ساكت يا اخوان ما ترجع ساكت
الكلام واضح
يا اخواننا انا كلامي قلته ما بعيده يا طفيت شرارتك مع عدونا يا تختانوا تتبرى مننا زي ما احنا تبرينا منك
الحكايه ما تبقى كده يا مدبسع
ها ما تبقى كده كيف يا اخواننا عيلو شكايه حق قاعد الساعه
اي والله
انا داير يرد علينا ولا يهب لنا كلامنا يعني ها ليه
عليكم يا قاسم شبر مراس وما عدوها الباغر شريكه
صح
عشان كذي أقصر الكلام وخلوه يختان عديل يرتاح ويريحنا بس الكلام
المفروض والله أنا شايف سكاته ده معناه داير يختانا ويمشي يكبر تجارته مع باغر هيا
ياسم
فيش نازول
المتبسح
فيش نازول
شبوا ساكت لأنكم ما سخطوا لحظة عشان تسمعوا ذول غيركم
نسمع له شو
دحين أزدتوا خلونا نسمع شبوا
وداري تسمعوا شنو يا المر
دايرين نعرف سبب قعادك مع عدونا
هيا قاعد معه في شنو
يا شبه اخوي قعادك مع الباغر في شتيركم ولا شيء ثاني
ايوه بس هاي دايرين نفهم دايرين نفهم
احنا بس قعدنا انا والباغر في شان خير ومصلحة حلالنا واهلنا لكن شوفوا يا المتمسح وقاسم ماكم حريصين على الحلة دي اكثر مني ولكم بتدوني أوامر أقعد مع منو وأخلي منو ومجلسكم ده أنا ما قاعد فيه
شبو يا شبو تعال شبو أنا على الشيطان يا أخي تعال تعال يا شبو
خلو
يا شبو
خلو
يا خل على الشيطان يا شبو
خلو يا أخي
خلي يمشي
هيا أخواننا كده كويس يا المتمسح وقاسم أنا هزعلتوه لعرفنا منه الحاصل شنو ولا قدرتوا تصبروا عليهم عشان يقعد يفهمنا مشي للباغر عشان شو
ما عنده بيقعدوا معنا بعد خدت راسه مع باغر ما عنده شيء بيقعدوا معنا
ما عنده شيء يقوله قام من انا خجلان من سواته مع الباغر وناسه خجلان والله
ايوه تتشك مشيه لباغر عشان يطاطوا للناس اللي هناك ويفهمون انهم معاهم وما دايرين يدوسوهم معانا
ايوه يدوسوهم معانا يجيبوا بضايعهم من جبه الناس اللي هناك كيف يجيبوها كيف
ايوه
ها يجيبوها كيف
قاسم المتمسح لا تتمادوا تاخذوا دعمكم شبو
مر هوي الله ده شافوه بالعين القصه ما واضحه يا اخوي
قوموا هاي على عصيتك بتدوروها ونادوا دعمكم شبو ياكل معاكم
ودعمنا همه وقد حادون الكتل اخونا
ده كلام شي ما قاسم عيب عليك والله الكلام ده عيب
كلامه صح يا مريم شبو وقت بقينا عليه تارنا وقف الف احمر ما نداوسهم وهسي وقت بقينا عليه دواس الناس اللي هناك قال شنو الحكومة ما تتكاتل
الله يلعنك كان السبب
تقصد شنو مريم تقصد شنو
الجبل شيطان البلمع ظهر في حياتنا خربت من كل يوم في دم يوم واحدين متهدين فيهن البير يوم التاني واحدين قاطعين عليهن الدرب رباطة نهبوهن وسرقوا ذهبهن وفي ظني حسين أخوي ذاته الودر حياته زنكات له إنه شايل ذهب وهسي بسبب شيطان الجبل تراكم دايرين تسووا ليكم دواس مع الحكومة قوموا على أكلكم ما يبرد قوموا
هزول ده أنا من جيت السوق مبارين وعينه ما قفلت مني يا رب يكون منهن أنا المرقني من حفرتي شنو الله يستر ما يكون شك فيني الشك هين الكلام يكون عرفنا عديل تبقى مصيبة كبيرة أولادي ويتيتم كان عرفني لا إله إلا الله ما بص كده نقعد أشوفه يمشي في درب ولا بحرسني الزول وقف دي مصيبة شنو يا أخوانا
ألو؟
سعادتك ظهر واحد غريب ما من ناس الحلة.
ظهر 200 وأول مرة ظهر فيها كانت وين؟
ظهر اليوم سعادتك أثناء ما أنا مرابط حسب التعليمات قريب لبيت المرحوم. فجأة ظهر الزول ده ولاحظ إنه بيتردد في شارع البيت ماشي فيه ورجع كم مرة.
يتكلم مع أي زول؟
يتكلم مع أبدا سعادتك، بالعكس كان بيتفادى الناس، بعد شوية يتوجه للسوق وأنا بقيت متابع.
التعليمات عندكم واضحة، أي غريب يظهر في الحلتين ترصدوه وفتحوا عيونكم كويس ما يفلت منكم.
تمام سعادتك.
كيفك يا مريم؟ إن شاء الله كويسة
حبابك يا الله يسلمك. شرفتي، تسلمي يا حبيبتي.
شرف الله مغامك حبيبتي، الله يسلمك، الله يديك العافية. تسلمي.
خير إن شاء الله.
خير خير كبير، بدوه شب ود عمك وباغي الراجلي، والله يقدرنا كلنا نكملوا مع بعض.
الله يقدرنا على الخير.
أي والله الله يقدرنا إن شاء الله. انت عارفه يا مريم اختي حلالنا واهلنا ان دخلوا في الدواس مع الناس اللي هناك ايانا اللي بقينا في خرابا كبير.
والله صدقتي، لكن كمان حجج ناسنا بيقولوها ويبرروا بها دواس ولا ناس اللي هناك حجج والله ما سهله.
صح،
النصيحه بتوغر في الصدور والناس بتحمسهم في للدواس ولا شنو.
صدقتي في شان كدي انا بشوف راي شبه وباغر فيه حكمة بتكفينا شر الدواس.
لما تلحقيني بيها قولي.
بحصلي هم شايفين انه يجمعوا من كل الحلال حوالينا 4 ولا 5 من الناس ويتفقوا على الناقص في حلالنا والدايرين الناس هناك يسووه لنا من خدمات ويكتبوا وبعدوا يمشوا بقلب واحد وراي واحد للناس هناك ويقدموا طلباتهم.
والله كلام سمح. وبعدين
لكل حدث حديث. لكن في رأيي الناس وكت تتوحد وتحدد هي دايره شنو. الناس اللي هناك بتديهم مضان وبتهابوا.
صدقتي والله. لكن هسه نحن نعمل شنو؟
انا وانت وعافيه علينا نصل صحباتنا من نسوان الحلال الثانيه الحوالينا دي ونكلموا رجال ونسوان يجوا كلهم يجتمعوا في الميدان وكل ناس يقولوا دايرينه من الناس اللي هناك شنو ويقدموا منهم منو للوفد اللي بيمشي للناس اللي هناك.
عاد كان كدي انا من الدوش دي همتي وهذه سواتي.
كنتم مع انور حسن، عباس اللطيف، مصطفى عبد الشكور، سلمى عبد الله، محمد البحر، ميسر حسن بخيت، مزدلف الحاج، عادل حسن مالك، وعاطف محجوب البحر. تسجيل ومونتاج ياسر محمد الشيخ. جبل الدغينة، تأليف وإخراج ربيع يوسف الحسن.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.